الموبايل مخصوصة واحدة تباع بمليون جنيه مكتوبة في القرن الثالث الهجري. المصروفات اللي تراثوا امتنا اللي جاء المستعمرون طرقوه ورموا. حمله الفرنسيه لما جاءت شغلونا الحاج الرشيد والمزرعه والكلام الفارغ. الحاج الرشيد عمل لنا ايه؟ يقول لك اللغه الهيروغليفيه. عملنا ايه بيها؟ اللغه دي عرفنا القدماء كانوا ياكلوا ايه؟ ويشربوا ايه؟ وكانوا بيناموا ازاي؟ ما قيمتها؟ لكن هؤلاء المستعمرون لما رحلوا الى فرنسا تركوا الوف المخطوفات معهم وراحوا هناك رسموا مكتبات في باريس موجود في العالم مئات المكتبات التي تضم الوف المخطوفات الاصليه مش صوره عن المخطوفه. فكانوا المدير ده مكتبه فريق عند الشيخ ناصر الدين الباني مفتوح واعطوه غرفه خاصه في المكتبه كان ياخذ الكتب وكان يحقق وينظر فيها ويكتب ولم يشغل نفسه كثيرا بالبحث عن الكتب. فيا ليت طلاب العلم يتاثرن به لذلك اخلاص الدين الالباني ما وصل الى الامامه فطره انما وصل اليها بعد جهد شديد وعناء شديد وعزم حديث. وكان واضح هذا العزم حتى في تصميمه على آرائه الفقهية التي خالف فيها الناس. لما كان يتبنى مسألة فقهية ما كان يتركها أبدا إلا إذا ظهر له دليل آخر يرجعه عنه. إنما إذا اقتنع بمسألة لا يتركها ولو فرض بسببها. وهذا في دلالة على فلاذة الشيخ رحمه الله في الحق. وحسبك انه مع نباهته ومع شدة تأثيره في الناس عاش غريبا الى ان مات. شيخ الالباني من اكثر من 4 سنوات كاد ان يطرد من الاردن بسبب فتوى حرفها بعض الجماعات الاسلامية هناك ممن يسيطرون على مجلس الامة الاردنية. الشيخ الالباني بيوجب على الفلسطينيين طرد فلسطين لليهود ويوجب عليهم الهجره من فلسطين ويتركون اهل اليهود. فحينئذ قامت الدنيا حتى ان بعض الاخوان سمع هذه الفتوى في اذاعه اسرائيل. فالمذيع في اذاعه اسرائيل ذكر الشيخ الالباني وترجم له ترجمه لطيفه ظريفه وقال انه اكبر محدث في العالم الاسلامي وقد افتى بوجوب هجره الفلسطينيين لفلسطين. يعني الشيخ الالباني ما افتى بذلك انما فتوى الشيخ الالباني خرجت على مقتضى السؤال الذي وجه اليه. وانت عارف ان العالم اسير السؤال. الجواب انما يخرج على مقتضى السؤال. السؤال الذي سمعته باذني من السائل قال للشيخ اننا نعاني من الاضطهاد في الارض المحتله ونخاف على انفسنا حتى لا يستطيع الواحد منا ان يقيم الصلاه في المسجد خوفا على نفسه. فقال له الشيخ اذا لم تستطع ان تقيم الصلاه فيجب عليك ان تهاجر. فإن هذا النوع من الهجرة أوجبه جميع علماء المسلمين. وهذا النوع لم ينقطع. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة. هذه هجرة واجبة ينبغي على المسلم أن يسعى إليها ولا تسقط عنه إلا بعجزه عن الهجرة. فالسؤال جواب واضح. قال اخرجوا اذا عجزتم عن عبادة الله اخرجوا من دياركم وارجعوا اليها فاتحين. كاد الشيخ رحمه الله ان يطرد بسبب هذه الفتوى لولا تدخل بعض كبار تلاميذه مثل الشيخ ابو مالك محمد ابراهيم شقره وهو مدير المسجد الاقصى في الاردن هناك وهو الخطيب في مسجد صلاح الدين في جبل عمان. وهذا من يعني أقدم تلاميذ الشيخ ومن أكثرهم وفاء له. وكان هذا الشيخ له حظوة عند الملك حسين وتدخل عند الملك حسين كانت أكثر من مرة. بل ما دخل الشيخ الألباني الأردن إلا لبراء الشيخ أبو مالك. كان مرحب أيضا باستقبال الأردن. وظل الشيخ 3 أشهر على الحدود لا يدري إلى أي بلد يدخل لأن كل بلد ترفض دخوله. ولما عقد 1400 في مصر هنا مؤتمر السنة والسيرة النبوية دعي إليه كل الناس إلا الشيخ الألباني. مع أن أغلب هؤلاء المؤتمرين الذين حضروا المؤتمر ليس لهم جميل ولا قرابة ظهور على هذه الأمة فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يدعى مثل هذا الشيخ العظيم؟ وظل هذا التجاهل الرسمي للشيخ الألباني حتى العام الماضي. فأعطوه جائزة الملك فيصل عن خدمة الحديث، وهو الذي شرح الجائزة. الجائزة لا تكلفه، وهو من صبرها يوما من الأيام، هو الذي صرفها فعلا لما أعطوها له. يظل الرجل يخدم السنة أكثر من 60 عاما وهو إمام في السنة وإمام في العقيدة وإمام في الفقه وفي تعظيم الدليل. وظل هذا رد الفعل الرسمي ضعيفا جدا وتجاهلوه، ولكن جعل الله عز وجل له من المحل في قلوب المسلمين ما ظهر اقتضاه يوم مات. يوم مات كانت فجيعة فعلا، وكثير من الناس لم يصدق ان الشيخ الألباني رحمة الله عليه مات. وكتبه وصلت الى اخر مكان في الدنيا، وجعل الله تبارك وتعالى لها القبول في الارض، ورزقه الله عز وجل حسن التصنيف، رزقه حسن التصنيف بحيث انه لو عرض مسألة ما فإنك تقتنع بها ولو كان الشيء مخطئا فيها. وهذا من العجائب. يعني لو قرأت مثلا مسألة الزهر المعلق في الشيخ الألباني رحمه الله، لما تقرأ تحت الشيخ ناصر في كتاب آداب الجهاد وتقرأ بحوث الذين ردوا عليه ترى ان الشيخ الألباني على حق وتقتنع بالكلام. فانني لا اتبنى كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة الا انه عرض المسألة عرضا رائعا جدا ورتق ادلته حتى انك اذا قرات كلامه وقع في قلبك انه الحق. وهذا لم يرزق بهذا الا قليل من اهل العلم، انه يرزق حسن العباره في التصريح. فالشيخ رحمه الله ظل غريبا ولم يتحرك بعز الدوله اي دوله الى ان مات. وكان رأيه في حرب الخليج كان رأيا واضحا، وقد أوذي بثمره أيضا ولم يتراجع إلى أنه يعتقد أنه الحق في المسألة. فالقصد أن الشيخ الألباني رحمه الله كان إذا اعتقد مسألة وأنها الحق لا يفارقها ولا يغادرها أبدا، ولو كان ولو أدى ذلك إلى حرمانه من السكنى آننا أو إلى فرضه من البلد. وكان ذلك ايضا سببا في محنته لما سجن في سوريا ايضا، لان انه كان متزعما للتدريس وجمع الله عز وجل حوله الاسئله. وكان رجلا باذلا، قال لي كان عندي سياره عجوز مرتع قديمه وكنت اطوف بها سوريا، تفوق سوريا كلها بهذه السياره. وقال ولا واختلف اخواني السلفيين في حلب مره وكنتم في دمشق، فقالوا ان لم تتجاوز اخوانك تفرقوا. قال صالح ركبت الطائرة لأول مرة من دمشق إلى حلب. وذهب إلى هناك وسهر الليل كله وظل هناك أكثر من أسبوع حتى حط النزاع بين إخوانه فرجع. فكان قد أوقف حياته كلها لهذه الدعوة المباركة. ولما سجلوه استثمر وقته في السجن وأخرج لنا كتابا وهو مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله. أخذ قلما وورقة وإلحاء ودرس الكتاب دراسة دقيقة وجرد الكتاب من أسانيده وجمع وضم الروايات بعضها إلى بعض وأخرج مختصر صحيح مسلم بقلمه، وإن لم يكن هذا الكتاب طبع حتى الآن. كان يظهر على الشيخ رحمه الله الشفقة والرحمة، لكن مع الذي يظهر عليه مقتضى الأدب. لا، الذي طبع مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق الشيخ الألباني، أما مختصر صحيح مسلم للشيخ الألباني نفسه فلم يطبع. كنت أصحبه في زياراته، فكان يقدمني لعلم أنني غريب، كان يبكيني، حتى دعاه مرة جماعة من الأساتذة في منطقة جبل عمان، ومنطقة جبل عمان فيها الناس الأثرياء، فقلت له يعني أنت هل يمكن أن أصحبك؟ قال نعم، أمرني تحت الجسر الفلاني في الساعة الفلانية. كان دقيقا يعني ضبط الساعة على مواعيد. فجاء وكان معه زوجته أم الحب في الكرسي الخلفي، فجلست بجانبه وشعرت بكثير من الحرج أنني أركب معه وامرأته سيارة. فلاحظ ذلك فجعل يسري عني ويسألني عن حياتي الشخصية، يعني هل تزوجت؟ هل عندك سيارة؟ طيب هل السيارة ايه؟ مثلا طب مدير كنسيان؟ طب يعني كيف تعلمت القيادة؟ وفي كم سنة تعلمتها؟ في كم سنة تعلمتها؟ طيب كيف تأكل وكيف تشرب؟ وكيف يعني من أين تكسب قوتك؟ لا يعني تدري كيف كان لهذا الكلام من الواقع والأثر علي. وانت اذا اردت، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك في القلوب مكانا وجعل لك يعني في الافئده ودا، فاعظم ما ترجح به هذا الود انك انت تهتم بالحياه الشخصيه لمريدك. لا يكون العلاقه بينك وبينه علاقه محاضره او تدريس كتاب، لا، ان هذا هو الذي يربطك به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يهتم بمثل هذا. وانتم لعلكم تعلمون الحوار الذي دار بينه وبين جابر بن عبد الله الانصاري لما رجع هو وجابر من غزوه من الغزوات، بعدما اعيا جمل جابر جعل يراقبه يقول ما اعجلك يا جابر؟ لم تعد ذلك الفجوع. قلت يا رسول الله انا حديث عهد بعرف. قال بمن تزوجت؟ قال قلت بأي من كانت للمدينة. المرأة الأيم هي التي مات زوجها. قال فألا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكك. فقلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع نسوة حر، فكرهت أن آتيهن بحرقاء مثلهن، فقلت هذه أجمع لأمري وأرجف. قال أخذ. قال ما ترك عبد الله من الدين؟ قلت يا رسول الله ترك ألف ألف وسبعمائة ألف على والده عبد الله حرام، مليون وسبعمائة ألف درهم. فسأله كيف سيسد يعني هذا الدين؟ قال أن عندنا حائط بستان فيه نخل. فقال صلى الله عليه وسلم اذا جاء دجال نخلكم لآذبني. اول ما تيجي تقطع بقى الثمر آذبني يعني ادعوني. ثم قال له بعني جبلك يا جاد. فقال هو لك يا رسول الله. قال لا بعني. قال هو لك. قال بعني. فباعه بثنتي عشرة أوقية. وأعطاه ظهره إلى المدينة. يعني قال له خلاص أنا اشتريت الجمل وأنت تركبه ببلاش مجانا يعني. إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أرسل إلى جاد ثمن الجمل ثم قال له وخذ الجمل. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم في قضاء دين عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعل ذلك في حال الشخصية. إن يسألك إنك أنت تشعر إن أنت محل اهتمام أستاذك وشيخك وهو بيسأل عن دقائق حياتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول هذا لأصحابه. يعني مثلا قال لعمر الخطابي قال يوما في مجلس فيه عمر بن الخطاب قال دخلت الجنة البارحة في المنام فرأيت قصرا ورأيت على القصر جارية تتوضأ. بعض الروايات جارية وضيئة تتوضأ. فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر. قلت ومن هذه؟ قالوا امرأة عمر. قال فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا. فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ وهذا يعني من مقلوب الكلام يعني أغار منك مثلك في وفائه لأصحابه حتى في المنام لا يخاف من مثله. كان وفيا لأصحابه حتى في المنام. قال فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا. وكان يلوح ببعض أصحابه الأجلاء وينزلهم منازلهم. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب عليها فالتفتت إليه البقرة وقالت ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرب. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس ثم في المسجد. يعني لم يكن أبو بكر ولا عمر موجودين في المسجد. قال هذا في غيابهما. قال وبينما رجل وبينما رامع في غنمه إذ عدا السيف على غنمه فأخذ شاة فقلبه الراعي حتى أخذها منه. فوقع السيف على ذنبه وقال للراعي أما تتقي الله تأخذ مني رزقا سافه الله إلي. فقال الراعي ما رأيتك اليوم عجلا ذئب يتكلم. وقال الصحابة الذين يسمعون سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. هذه المحاورة التي جرت بيني وبين الشيخ انما احس بالبعثة علي ولكل غريب ذات. فالأصل انك اذا رأيت الرجل منتهجا مستغربا انك تسكن من روعه. قال لي كان عندك من الولد وكانت هذه الاولى التي رزقت بها قبل ان اسافر بيومين. فقلت له رزقت ابنه. قال ما اسمها؟ قلت سلمى. قال سلمى الله. فاستكثرت بيني وبين نفسي لعل دعوه الشيخ تدركها. وكم كنت مغتبطا ان يدعو لها الشيخ رحمه الله. وضمنا على هذا هذه الاسئله وكيف تعيش ومن اين مرتبك والكلام ده حتى وصلنا الى الباب. فقال لي انا اعلم حرصك على السؤال ولكن انا وانت ضيوف وليس من الادب ان تنتزع الوقت لنفسك من صاحب الناس ولكن اذا نامت حركه هو الذي يدلني يعني انني جيت من بلدي وانا حريص على طلب العلم فيرشدني ويدلني كيف استثمر الوقت. وفعلا ما سأل صاحب البيت غير سؤال واحد وكان رقيق الاسئله لي لان صاحب البيت انما دعا السيف على العداء ليحظى يعني لدرجه يعني دخول الشيخ عنده وزياره الشيخ لبيته وكده. وكان هذا اليوم من أبرز الأيام التي قضيتها وكان من الرسيلة المهمة التي تأتيها للشيخ في هذا اليوم عن التمسك لأن كان شاع بين الناس أن الشيخ ناصر الدين الألباني بيحارب المذاهب الأربعة ويحارب التقليد ويقول عالم السلاح لأن المذكورين وكانت الخطيطة يعني شائعة قوية جدا وطلبنا في مصر فكنت اريد ان اعرف راي الشيخ فيها. فلما تكلم الشيخ هذه المساله تكلم بكلام هذا الكلام هو الذي عليه الائمه الاربعه الكتب. الشيخ ناصر لا يقول للمسلمين لا تتمذهبوا انما يقول لا تتخذوا المذهب دينا بمعنى انك تثبت على المذهب واذا علمت الحق في غيره فقل لا انا لا اخالف المذهب. هو الذي في موقف ينكره وهذا الذي انكره العلماء المتقدمون لمعروض المذاهب انفسهم لما اجتماع تبرعه من مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم احياء وامواتا وقالوا قولته المشهوره اذا صح الحديث فهو مذهبي. اذا صح الحديث فهو مذهبي. الشيخ ناصر يقول اذا كنت انا رجل شاكر المذهب وظهر الحق في المسألة عند المالكية أو عند الحنابلة أو عند الحنفية فلا معنى على الإطلاق أن أجمد على مذهبي وقل أنا سافر إلى أخالف المذهب وأترك الحق الذي قامت عليه الدلائل وهذا المذهب الأخرى. الشيخ يحارب هذا أشد المحاربة وكان كما كان الأئمة المتقدمون أيضا يحاربون هذه أشد المحاربة. قال رجل للشافعي رحمه الله إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولا لبعض العلماء الذين من قبله أتمحل بالحديث قال فصاح الشافعي وعلى صوته وغضب وقال تراني في كنيسة تراني في بيعة طمع على وسطي زنارا اللي هو لباس الرهبان يعني والناس إذا قلت بقوله على خلاف الحديث تعلم أن عقلي قد ذهب. يعني لا يمكن يصلوه الحديث فيخالف مقتضى الحديث أبدا مستحيل حتى يقول له تعلم أن عقلي قد ذهب. فلئن كلهم كانوا يحذرون من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فجاء الشيخ الألباني وأخذ هذا ومضى على العنوان ذاك الحياة العلمية كانت جامدة وكان الناس الذين تفكرون الناس في هذه الدين من التقليد وإلى المذهبية وأنهم لا يتركون المذهب حتى لو كان على خلاف الحديث الصحيح بل كانوا يأخذون بفتاوى بعض المتأخرين التي لا يجوز ان تكتب في كتب السنه ابدا حتى ان في كتاب من اهم الكتب الاحناف المتاخره في مواقف البلاء لما ذكروا الامام والتفاضل في الامامه وصل بهم الحال ان يقولوا بعد ما يؤم القوم اقوم لكتاب الله فاكبرهم سنا فاكبرهم هجره فاجملهم زوجه فأكبرهم عهدا فأكبرهم هدوة مكتوب هذا في كتب الفقه. ده كلام حنزل يكتب في كتب وممكن يكون هم فاجملهم زوجه لا يتأتى هذا الا اذا كتبت عن وجوه النساء والحنة لها ملكات الجمال واكثر واحده فيهم يرمز شيخ فلان. شيخ فلان هو لأم لان المراه اجمل زوجه. طب ليه اشمعنى اجمل زوجه؟ اجمل زوجه يدل على انه عزيز هي الشخصيات يعني. ولا يدخل الى غير ورجل الى النساء ولا الكلام ده يبقى رجل عزيز. اذا هذا الرجل اولى فهو يكون في الامام. معقول هذا الكلام؟ وهذه الاعراض تسمى فقها وكثير بقى من الاعراض التي لا يعني تصل في الفجاجه الى هذا ولكن اعراض تحقيقها بتعتمد على حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث منكره باتفاق علماء الحديث. ومع ذلك جاء الفقهاء الذين لا يعلمون الصحيح والضعيف فاسسوا عليها اقواما واحكاما فقهيه. فكان استخلاص عارض المسألة دي ووقف ضد المسألة دي فعلا وقف وقفة قوية قابلة. ولذلك أعداؤه كثيرون واللي بيسموه كثيرون ليه؟ لأنه قل جموعها بالحجة البالغة. حجة البالغة شيخ لا يقول إن لا يجوز أحد أن يتمذهب بالمذهب الشافعي ولا بالمذهب الحنفي. يقول تمذهب لا بأس أن تتخذ المذهب وسيلة في دراسة الفقه، لكن إذا علمت أن الحق في مذهب آخر فإنه يجب عليك أن تتبع الحق مهما كان. فتنسوه فأجل المذاهب إذا تختار. يعني لو في طالب علم أراد أن يدرس الفقه ويتخذ المذهب سلما لدراسة الفقه مع الشرط الذي ذكرناه وهو انه اذا علم الحق في مذهب الاخر انه يجب عليه ان يعتقد الحق حتى لو كان خلاف مذهبه. قلت له فاي المذاهب تفضل لطالب العلم؟ قال المذهب الشافعي. واكثر المذاهب جميعا ثم المذهب الحنبلي ثم المذهب المالكي ثم المذهب الحنفي. وهذا من الشمس تمشيا مع رعاية الدليل والنظر إليه. فلما في اليوم كنا في اليوم التالي اليوم اللي بعد هذا اليوم راح على لم يأتي الشيخ الألباني رحمه الله صلاة الفجر وكان يأتي من على بعد مركزة سيرو يصلي في هذا المسجد الذي كان يؤخر الصلاة نصف ساعة. كان هو الشيخ الألباني إن الصلاة تقام نصف الفجر تقام في عمان قبل وقتها بحوالي نصف الساعة. فكان يأتي هذا يأتي من سكنه إلى هذا المسجد مسجد الفلوجة وكان يصلي فيه. كان الشيخ لم يأتي لصلاة الفجر في هذا اليوم. فحديثت على ضياع هذا اليوم بالاستفادة فقررت أن أذهب إلى الشيخ. فاتصلت بإخواني فأجمعوا ألا أذهب. قالوا للشيخ يعني لا يفتح الباب لاحد ليس له مواعيد ثابته. انت يعني بعد المكان التي وصلت اليها لا يليق بك ان يقول لك يرجع. فلا عليك ان يضيع عليك يوم هاتف يعني لا تحرج نفسك. فكان في الاردني والذي هو رفيق في هذه الرحله فانا استشرته وقلت ما رايك؟ قال انا رايي ان نذهب. فقوى عزمي امران. الامر الاول ان صاحبي هو كان معي قوة من قلبي. الامر الثاني انني تذكرت وقتها قصة وقعت ابن حبان مع شيخه ابن خزيمة رحمه الله على الجمال. وذكرها يقود الحموي في مادة بوسي. بوسي هي مدينة كان منها ابن حبان البوسي. فلما ذكر مدينة بوسي وذكر من فيها العلماء ذكر ابن حبان وذكر له هذه الواقعة مع شيخ خزيمة. أن ابن حبان رحمه الله كان بعد خزيمة في سفر لهما وكان ابن حبان يبصر من سؤال ابن خزيمة ويغنيه. فسأله سؤالا فقال له ابن خزيمة يا بارد تنحى عنك أي اتركني. قال فكتبها ابن حبان يا بارد تلح عنه. فقالوا له اي فائدة في هذه العبارة؟
قال لا ادع لك غدا تخرج من خير الشيخ الا كتبته. فانا قلت وما لي لا افعل بالسبب اعرف احبه حتى لو قال لي ترجع كما قال ابن قزيمة بن حبان لعددت هذه من موائل هذا اليوم. قلت لك ما فعلا وذهبنا الى الشيخ بغير على غير ميعاد ولكن كانت المفاجاه انه الذي فتح الباب واستقبلنا هاشا باشا وجلسنا في حديقه منزله. وانا اوصي على اخواننا المتصدرين للتعليم والدعوه ان هم يترفقوا في معامله الغرباء. يعني الغريب الذي ياتي من بلد اخرى انت لا تعلم روح هذا الغريب ولا تدري كيف وصل اليه. فاذا كان يعني في مزاحمه لا تعطي ابناء بلدك وجها ولا صدرك ولكن ينبغي ان تعطي الغرباء من وجهك ومن صدرك. فاجلسنا واقر على ان نفطر معه فكان ياتي بالطعام فاحاول ان انا اقوم يعني حتى اشاهده فكان ياذى علي ويقول اجلس. فقل يا شيخ يعني هذا لا يجوز لي ان اجلس ولا لا يليق وهذا من دون هدف ان انا اجلس وانت بتكلمنا. فقال العباره التي حكرت في ذهني قال الامتثال هو الادب بل هو خير من الادب. الامتثال اي ان تمتثل الى امره هذا خير من سلوكك الذي تظنه ادبا. لان الطاعه والامتثال هنا هي الادب بعينه. نشوف مرة واحد من الجماعة اللي يقولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في التشهد والأذان والكلام ده جرى منه غير مناقشة. فقلت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن وكل صيغ التشهد ليس فيها سيدنا أبدا وهو سيدنا وإحنا كلنا مدركين بكده هو سيدنا ولكن نحن نقف عند حدود ما علمنا. ان الرسول ما كانش يقول سيدنا لان الانسان متواضع. كان ايه؟ المتواضع. قلت له طيب الصحابه انفسهم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترى ظلوا على سوء ادبهم معه صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول ان جلال كان تواضع كما الرسول عليه الصلاه والسلام. طب الصحابه ليه بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان سيدنا محمد رسول الله وظلوا هكذا. واخد بالك؟ فواحد من الجماعه اللي معايا قال لي انا كان الرسول بيقول لا تسيدوني في الصلاه. وهذا طبعا الحديث لا اصل له. وطبعا هو الاصل تصحيح الكلمه لا تسودون من التؤذن ولا مش لا تسيدون لا تسودون في الصلاه. فصاحبي بيقول له الرسول بيقول لا تسيدوني في الصلاه. فشوف سيد الادب اللي ما عندوش ريحه الادب يرد يقول ايه؟ يقول هو قال لا تسيدوني وانا هسيده. يبقى هذا سيء الادب. اللي اذا سلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيدوني في الصلاه فلا يجوز لاحد ان يخالف امره. لانه اذا خالف امره لم يجعل لها اعتبارا. مساله الوقوف عند الامر والفعل هي التي بتبين اذا كان الانسان فعلا يجعل للامر الله اعتبارا ام لا. فكان يقول الامتثال هو الادب بل هو خير من الألم. وكان هذا اليوم هو أفضل أيام الرحلة على الإطلاق. فيه تبسط الشيخ رحمه الله وحتى لما سجلت معه في 25 شريط احنا متعودين لما كنا نسمع شريط الشيخ الألباني على الصرامة العلمية في الكلام. تسمع الشيخ الألباني تحس إن فيه صرامة علمية. تحس إن فيه يعني نوع بقى ايه من الفكاهه والود والكلام ده. اول شراره اعلمها انا ان الشيخ ناصر ضحك فيها وتبسم فيها وقطع فيها هي شراره ست اديتها بعد. حتى ان الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله لما سأل سعودي لأول مرة قال لي كنت أتمنى أن تحذف ضحكات الشيخ الألباني ولا تغلق. فقلت له لما؟ قال لي ما تعودت على هذا الشيء. احنا متعودين نسمع كلام علمي راس صفوف كده. واخدالك؟ تفصيل علمي واصول ومناظرات ومجادلات ما يعني تعودنا على ان ايه اسمها مساله الرزقه ومساله الضحك وهذا الكلام من الشيخ الالباني حفظه الله. الشيخ ناظر مشهور عند الناس انه صارخ وانه قاسي. نعم الشيخ سعد القاسم كان صارخ فعلا لان اكثر الذين خالفوه ما كانوا يتأدبون مع الدليل، لا نقول يتأدبون معه، دي مسألة ما تهمش الشيخ، مسألة تهم الشيخ، مسألة انك يقول لك احترمني ولا اعمل لي حساب، لا، أنا شفت ناس في مجلس الشيخ الألباني، واحد منهم على ظهره وحاطط رجل على رجل في وش الشيخ، في وش الشيخ الألباني، والله يا أخوانا، لا على ظهره حاطط رجل على رجل وقدر قبل قدره موجهة لوجه الشيخ الألباني. مسألة الاكتراث دي ما كانتش عند الشيخ، لكن اللي كان يعظم على الشيخ ان واحد كان بعد ظهور الدليل ويحيي ويزاد في الموت كان فعلا بيبقى قاسي جدا، وكان في المناظرات ليس حرب. بعض اخواننا اراد ان يناظره في مسألة الرأي المحدد. فجمع جمع يعني بحثا وظن بقى ان هو هيروح للشيخ ناصر وسيقيم عليه الفتوى. انا سمعت اسئله الحقيقه ثلاث اسئله فلما سمعتها غلبت كفي عجبا من طريق الشيخ الالباني في إقامة دليل وإقامة للحجة على مناظره. حتى أن الأخ لما الشيخ يعني خلاص غير البحث كله وسأله في بحثه أشياء فعثرت عليه وجعل يناظره فيها. فلما سمع الأخ وتعيش بقى المناظرة حامية جدا وتحس بقى ان العملية سخنة اوي. فقال الاخ وهو من تلاميذ الشيخ قال يا شيخنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرا. فكانت نفسة طيبة الشيخ على طول كانه يخاف بعد الشيخ ناصر ضحكة تشعر انها من القلب. قال له طيب حاشا عندك خلاص. لأن عليه دل عليه جامد لحد ما قال له يعني انتزع المعنى الرفيع دوت من الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرا. فالشيخ الألباني فعلا كان صارما لكن في المناظرات مع المخالفين المجادلين الذين يدعون إلى بنيات الطريق لكنه كان رقيقا جدا في آخر حياته وغلب عليه السخط ورق قلبه كثيرا وكان سريع الجمع في هذا الحياة. انا رأيت هذا لنفسي وحدثني اخواني كثيرا عنه وسمعته في اشرفة على اخت جزائرية اتصلت به وسمعت هذه المكالمة بينه وبين هذه الاخت الجزائرية. قالت يا شيخ انا رأيت كأنني في المنام انا واختي في شرفة في بلكونة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريقه وبعد ذلك بقليل رأيت شيخا يمشي فسألتني صاحبتي من هذا؟ قلت الشيخ الألباني. فرأيتك تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق. فالحقيقة الشيخ لم يتمالك نفسه من البكاء وبدأ الصوت عالي والسحب ونزل أن ترى له هذه الرؤية وخط المجلس الذي كان معقودا آنذاك لطلبة العلم كما في المجالس في بيته أو في بيت إخوانه. فلم يتمالك نفسه من البكاء وكان سريع الدمع غزيرا عبرا في هذه الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ الجليل وأن يسقي جدته وأن يجزيه عن ما فعل من تنقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعات والمنكرة ومن تعظيم الدليل ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يخلف على المسلمين في مصابهم الجلس ما بس يرى وقد فقدنا ركنا ركينا ايضا منذ قرابه 14 وهو سماحه شيخنا الشيخ العثمان عبد العزيز الميلاد رحمه الله. فماذا اكبر عالميه من اعلام المسلمين في هذا العصر؟ فنسال الله تبارك وتعالى ان يرحم من مضى وان يبارك في من بقي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.